كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر
لا تتردد أو تحتار ما خاب من استشار
أعلاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قرآنية. وكما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، نحن نشرف أن نستقبل أسئلتكم الآن عبر الهاتف، كما نشرف أيضا أن نستقبل أسئلتكم عبر الرسائل لنجيب عليها إن شاء الله على الهواء مباشرة بما يسر الله عز وجل، بل نحن نستقبل رسائلكم على مدار الساعة ليتم تجميعها ويجيب عليها شيوخنا وعلماؤنا في نفس هذا الموعد يوميا من برنامجكم فتاوى قرآنية. أيها الأحبة الكرام، حتى ترد علينا اتصالاتكم ونشرف بلقاءاتكم معنا، أسئلتكم الواردة إلينا عبر الرسائل الهاتفية. السائل يقول، لا، السائلة معذرة، السائلة تقول: زوجي لا يصلي، لكنه ليس إنكارا للصلاة، لأنه فقط لا يعرف كيف يؤدي الصلاة، ولا يصوم لأنه يعمل على شاحنة دائما في سفر، لكنه يدفع كفارة ويريد أن أعلمه الصلاة، هل هذا يبطل عقد الزواج ويوجب الانفصال بيننا أم لا؟ والله أنا تصورت السؤال أبعد من هذا السؤال، لكن أجيبك أختي السائلة، بارك الله فيك وزادك الله عز وجل حرصا على سؤالك عما أعن لك من مسائل الدين، وهذا شيء مهم جدا، فإن الله عز وجل جعل العلم قبل القول والعمل في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وعلى هذه الآية بوب الإمام البخاري نفس هذا الباب، باب العلم قبل القول والعمل. والله عز وجل أمرنا في القرآن الكريم قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا أحيي هذه الأخت وأحيي كل أخ مسلم وكل أخت مسلمة يبحث ويسأل عن الحلال والحرام، لأن هذا أيها الأحبة الكرام هو التفعيل الحقيقي للإيمان. نحن نريد أن نعيش الإسلام عن طريق تفعيله في حياتنا، والوقوف على ما أحل الله عز وجل، والوقوف على ما حرم الله تبارك وتعالى، ونعظم هذا الأمر لأنها شريعة الله عز وجل التي ما أنزلها الله تبارك وتعالى إلا ليتحاكم إليها الناس فيما صغر أو كبر على حد سواء. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذا رجل لا يحسن أن يصلي، هو لا ينكر لا قدر الله فرضية الصلاة ولا وجوبها، لكنه لا يحسن أن يصلي، وهذا أمره سهل يعلم. طيب معنا أول اتصال تليفوني وأعود. السلام عليكم. يا أخت أم أحمد السلام عليكم. الله يكرمك يا ست. ارفع صوتك بس شوية أم أحمد.
هو انا زوجي كان له امه يعني لها رأس أرض.
ايوه.
بعدين اخواته اثنين صبيان كان نفسهم ان هم ياخدوا الارض دوت وما يدوش لخطهم بنات سبيل ان هم جهزوهم او كده يعني. فلهم الحق ان هم ياخدوا فيه او ما لهمش الحق؟ ده سؤال. السؤال الثاني، واحد كان شغال في السعودية.
ايوه.
مات وهو هناك في السعودية يعني، وكان متجوز ومخلف بنت واحدة.
نعم.
دلوقتي له فلوس هناك مع شركة التأمين، جات له مراته.
نعم.
مبلغ كبير قوي يعني.
أيوة.
فالمبلغ دوت اخواته بيقولوا ان احنا لنا نصيب فيه عشان ده من ضمن الورث.
اي نعم.
معايا يا شيخ؟
معاك.
فاخواته دلوقتي له ام مريضة جدا، واخوه وله ثلاث بنات.
ايوه.
ومراته وبنته. فلهم الحق ان هم ياخدوا
يعني
المراث دوت.
الراجل ده له بنت، له بنت واحدة؟
له بنت واحدة.
بنت واحدة بس؟
اه.
والبنات دول اخواته التانيين؟
ثلاث بنات اخواته.
اه.
وامه مريضة يعني، هي
تستاهل
ان هي تاخد من الفلوس دي. هي مراته بتقول ان دوت يعتبر معاش منقطع وما لهمش ان هم ياخدوا فيه.
طيب حاضر.
معلش بالله يا شيخ، عليك بالله سيرد عليك.
حاضر يا ام احمد هرد عليك.
شكرا
يا
شيخ.
حاضر يا ام احمد، بارك.
شكرا لك.
طيب. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. معنا اتصال. السلام عليكم. طيب اعود للرجل الذي لا يحسن ان يصلي. هذا امر سهل يعلم، تعلمه زوجته، يعلمه. طيب اخذ الاتصال رجع تاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا حبيبي.
ازيك يا شيخ شعبان؟
بارك الله فيك.
كان عندي بس استفسار عن مساله صغيره.
اتفضل.
بالنسبه للوصيه الوارث.
ايوه.
حضرتك دلوقتي لو في مثلا في رجل عنده ثلاث ابناء.
ايوه.
اتنين منهم تخرجوا من الجامعه وطفل صغير عنده حوالي 6 سنوات، فالاثنين تخرجوا من الجامعه، واحد منهم كان في جامعه خاصه وخلص، والتاني برضو خلص من كليات القمه، والاثنين اتجوزوا والكلام دوت، والصغير لسه ما عملش حاجه. طب هو اراد ان هو يكتب له زي شقة او ارض مثلا يميزه عن اخواته، يكتبها له عن حياته قدام اخواته.
أيوة.
بس في اخ من اخواته مش راضي يعني.
أيوة.
زعلان.
ايوه.
ولا يكتب وصية وبعد كده هم يكتشفوها لما هو مثلا ربنا يتوفاه او يتوفى. انا الحل الاسلم، ولو كتب للطفل الصغير دوت يعني حاجة نظير التربية او الدخول لاخواته جامعة خاصة او الكلام دوت او جوازهم، فده ايه، حلال ولا حرام؟
حاضر.
شكرا شيخ شباب.
ماشي يا حبيبي. فيعلم الجاهل بالصلاة، يعلم الصلاة، لكنها تقول هو لا يصوم لأنه يعمل بصفة دائمة على شاحنة وعلى طول في سفر دائم يعني إن كان أمره كذلك فمعه رخصة الفطر بسبب الصوم، لكنه يقضي ما أفطره في رمضان بسبب صيامه، وليس يدفع الكفارة إلا إن كان عاجزا عن الصيام، لأنه هو لا يمكن أن يكون في سفر متوالي، يعني 7 أيام في الأسبوع متوالي أكيد بيرتاح يوم أو يومين حتى يستعد بشحنة السفر الثانية إلى الجهة الأخرى، فاليوم أو اليومين أو الثلاثة حتى تتم إجراءات تجهيز الشاحنة للسفر يصوم ما عليه من رمضان متفرقا يوم يومين، ولو فعل هذا متفرقا على امتداد السنة، يعني معانا على امتداد السنة قرابة 50 أسبوع، وهو اللي أفطره هنفترض حتى أفطر رمضان بالكامل 30 يوم، إذا معانا لو صام في كل أسبوع يوم سيكون معه راحة 20 أسبوع في السنة، إنما أن يستمر على الفطر دائما باعتباره أنه يسافر كثيرا فهذا لا يجوز، لأن الصوم فريضة وهي مقدور عليها أداء في رمضان، إن عجز لكونه مريضا أو مسافرا فيلزمه بعد ذلك القضاء بعد رمضان، ولو كان متفرقا فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يا إخوة لا نريد أن نستهين بحقوق الله عز وجل ولا أن نستهين بهذه الواجبات الشرعية، واجب كالصوم مثلا ما دام يسر الله عز وجل القضاء ولو كان متفرقا إذن يجب عليه القضاء بالطريقة التي تتيسر له على امتداد 11 شهر ممتدة بعد رمضان حتى يدخل عليه رمضان الآخر. أختنا تقول هل عشان صاحبنا يعني لا يحسن أن يصلي فيقطع أحيانا في الصلاة هل هذا يبطل عقد النكاح بينهما؟ لا يبطل هذا عقد النكاح بينكما يا أخت المسلمة ما دام الرجل هو في الحقيقة مقر بوجوب الصلاة ومقر بفرضية الصلاة، ولكنه انقطع بعض الأحيان فلكونه يعني جاهل في بعض الأحيان بالصلاة، لكن ما دام يعلم الصلاة ويصلي مع من يعلمه الصلاة خلف الجماعة فيفعل ما يفعلون ويسمع ما يقرؤون، لكن هو لا يطلق عليه حكم تارك الصلاة الذي ترتبت عليه الأحكام الشرعية عند الحنابلة في بطلان عقده إن كان تاركا للصلاة بالكلية. أما الجمهور فقد ذهبوا إلى أنه حتى إن ترك الصلاة لا قدر الله بالكلية مع كونه يؤمن بفرضيتها ويعتقد وجوبها ولكنه يتركها كسلا وهملا فإنه لا يكون كافرا خارجا من الملة، إنما هو كفر العمل أو الكفر الأصغر أو مرتكب لكبيرة من الكبائر يستحق بها اسم الفاسق ولا يستحق بها اسم الكافر، وبالتالي عقد النكاح عند جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأبو حنيفة لا يبطل، الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخ السائل يقول أعمل بالبريد ولكن في قسم بعيد جدا عن الادخار والتعاملات الخاصة به، فهل يجوز عملي هذا أم أتركه وأبحث عن عمل آخر؟ أخي الحبيب بارك الله فيك، لا أوجب عليك أن تبحث عن عمل آخر ما دمت تعمل بعيدا عن العملية الربوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، فإذا كنت لست واحدا من هؤلاء الخمسة فأنا لا أوجب عليك أن تبحث عن عمل آخر، ولا يقولن أحد أن الخزنة واحدة والمال واحد، خزنة الدولة بالكامل واحدة ومال الدولة بالكامل واحد، والدورة المالية للنقود لا يمكن أن تمر وأن تكتمل إلا عبر البنوك، تدخل إلى البنك وتخرج من البنك إلى الشركة ومن الشركة إلى الموظف ومن الموظف إلى السوق التجار ومن التجار مرة أخرى إلى تجار الجملة وإلى المستوردين ثم منهم إلى البنك وهكذا، فإن كنت بعيدا عن هؤلاء الخمسة وأنت تعمل في البنك أو تعمل في البريد فلا أوجب عليك أن تترك العمل، إنما إن تركت العمل استحبابا لأنك متضايق من وجودك أمام مكان أو في مكان فيه المعصية الصريحة التي يعصى الله عز وجل بها فهذا شيء آخر، أحييك عليه وأحيي ورعك وخوفك من الله تبارك وتعالى، ويكون هذا على سبيل الاستحباب لك لا على سبيل الوجوب. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبنا.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك.
بقولك يا شيخ دلوقتي انا شغال في سوبر ماركت.
ايوه.
لكن صاحب المحل بخيل قوي بخيل يعني ما بيدينيش المرتب بتاعي.
ما بيديكش ايه المرتب؟
اه ما بيدينيش المرتب.
يعني بياكلوا عليك؟
اه بالظبط كده. بس انا باخده بقى من وراه. انا كاشير فباخد الفلوس بقى كده.
طيب وبعدين هو بيعمل ايه لما انت بتاخدها؟
يعني هو ما بيعرفش.
اه
بس
طب هل معنى كده ان هو عارف انك شغال بدون مرتب؟
ما هو حضرتك هو ما بيدينيش اصلا المرتب.
يعني هو انت متفق معاه تشتغل بدون مرتب؟
لا طبعا هو قايل على مرتب ولكن هو ما بيدوش ليا فانا باخده بقى بالطريقه. يعني هو مثلا متفق معايا على مرتب 400 جنيه.
ايوه.
فهو ايه فانا لسه شغال معاه قريب يعني دوت تاني شهر ليا.
ايوه.
فما لقيته ما ادانيش المرتب فاخدت انا من وراه مرتبي. هو متفق معايا على 400 انا اللي اخدتهم يعني بس ما اخدتهمش مره واحده يعني. طيب كل يوم حاجه.
طب صل على الرسول
عليه الصلاه والسلام.
افترض ان هو النهارده جه ادالك ال 400 جنيه هتعمل ايه؟
ما هو بقى يبقى في شهر جديد بقى هردهم في الدرج تاني.
طيب خير ان شاء الله.
ماشي شكرا يا شيخ.
ماشي. الله المستعان. طيب خلونا ناخد سؤال اختنا ام احمد عشان يعني ديت اكدت واستحلفت. واصل سؤالها ده كان من المره السابقه هو قدامي موجود حتى في الاوراق معايا لكن ام احمد شرفتنا بالاتصال. تقول السؤال الاولاني عندهم قيراط ارض. الحجه الله يكرمها عندها قيراط ارض عندها 2 اولاد والابناء عزموا على انهم لا يورثوا اخواتهم البنات او اختهم البنت بحجة انه البنت كلفت وانفق عليها وجهزت وقت الزواج وبالتالي انت خلاص اخذت حقك وزيادة. طبعا هذا كلام لا يصح لانه تجهيز البنت سواء كان المجهز لها المنفق عليها ابوها ده واجب من اصول الرعاية ومن اصول الانفاق. طيب والدتها برضو واجب كذلك لانه اذا فقد العائل وهو الاب والأم صاحبة مال تنفق على أولاده. كانت زينب امرأة ابن مسعود تعطي زكاة مالها لابن مسعود نفسه زوجها ولأولادها والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك ونصح به عليه الصلاة والسلام. طيب لا يوجد الوالد ولا الوالدة لكن هناك إخوة رجال وهذه أختهم البنت تتزوج فمن الذي ينفق عليها؟ صارت الأمور إلى إخوانها الرجال وهذه من المرؤات ومن الواجبات. فكونك أنفقت على أختكم كنكم أنفقتم على أختكم البنت وجهزتموها حتى ولو كان بالآلاف المؤلفة فهل يعني ذلك إنك ما أنفقت باليمين تريد أن تسترده بالشمال؟ ما يصحش. أنت أنفقت لأن هذا واجب عليك شرعا إنك أنت الراعي لها وأنت المنفق عليها وأنت المتعهد بها وأنت المسؤول أدبيا أمام الناس. فلا يصح أنك تنفق باليمين وبعدين بعد الإرث أو يجي موعد الإرث تقول أعطيني. لا يصح هذا. وهناك أيضا ما هو أسوأ منه وأن بعض البلدان أو بعض الريف أو من عاداتهم لا يورثوا البنات. طب هو ده كلام؟ لا يجوز أبدا أن نمنع البنت من إرثها بحجة ان هي لو اخذت الارث سيذهب هذا الارث الى الغريب اللي هو زوجها. يا اخي الحبيب انت اخذت الارث من ابيك او من ارث امك وانت متزوج بامرأة غريبة. ما زوجتك غريبة ليست من البيت وهي الان تهنأ بارثك واولادك منها يهنؤون بارثك. فلما استسغت هذا ولم تستسغ لأختك أن تهنأ بإرثها مع بناتها ومع زوجها اللي تتصوره أنه غريب. هذه واحدة. الأهم من هذا أن هذه قسمة الله عز وجل وأن هذا حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أبدا أن نفرق في الإرث بين البنين فنعطيهم وبين البنات فلا نعطيهم لأن هذا تعطيل لحكم الله تبارك وتعالى وهذا لا يجوز أبدا. فهذا الإرث سواء كان قراط أو قراطين يوزع كما قسم الله عز وجل بين الإخوة البنين وبين الأخوات البنات كما قسم الله للذكر مثل حظ الأنثيين والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. أم أحمد بتؤكد قوي على سؤال هذا الرجل الذي مات في السعودية رحمه الله، وجاءت فلوس من المملكة العربية السعودية حقه في التأمينات الاجتماعية هناك والمعاش. والسؤال هل هذا المال يعتبر إرث حق للورثة جميعا، ولا ده حاجة مخصوصة بالزوجة وبالبنت الواحدة اللي هي ابنته؟ لا طبعا هذا إرث. الإرث يا جماعة كل مال خلفه الميت بعد موته، كل مال خلفه يعني تركه الميت بعد موته صار إرثا. الميت مات وله مليار جنيه عند فلان من الناس، اتسدد المليار بعد وفاة الرجل صار إرثا حقا للورثة. كان له معاش في الحكومة، المعاش سرب بعد الوفاء، هذا المعاش صار إرثا لجميع الورثة، وبالتالي فهذا المال الذي جاءه من معاشات أو تأمينات المملكة العربية السعودية هو حق للورثة جميعا. ويعني هشرح القسمة إزاي الآن لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي.
جزا الله العلماء كل خير يا رب وبارك في أعمارهم.
الله يكرمك يا أختي.
السؤال الأول اللي أنا عايز أعرف إن الصفا والمروة، الصفا شوط والمروة شوط ولا الاثنين شوط واحد؟
حاضر.
السؤال الثاني إن أبويا توفى وسايب بيتين.
أيوة.
بيت إحنا قسمناه على بعض، أما البيت الثاني أخويا ظروفه تعبانة وإحنا عايزين نسامح له فيه، وهو عاوز يدينا جزء منه، يجوز إن هو إحنا نسامح له؟
حاضر.
جزاك الله عنك.
بارك الله فيك.
ألف شكر.
في أمان الله. طيب. إذن المال صاحب المال اللي ورد للزوجة التي توفي زوجها في السعودية، الرجل له أم، الأم لها السدس، وله زوجة لها الثمن، وله بنت لها النصف، سدس للأم، ثمن للزوجة، نصف للبنت، وبعد كده الباقي للأخوات البنات متساويات. خلاص يا أم أحمد. طيب أخونا المتصل كان يسأل هل الرجل أنفق على أولاده الكبار حتى تخرجوا من الجامعة وعنده ابن صغير، بالطبع لم ينفق عليه كما أنفق على إخوانه الذين تخرجوا من الجامعة. نتصور هو ما زال في المرحلة الابتدائية، لكن إخوانه انتهوا من المرحلة الجامعية أنفق عليهم في المرحلة الإعدادية أزيد منه، وفي المرحلة الثانوية، وفي مرحلة الجامعة حتى تخرجوا. فالأب الآن يريد أن يسوي هذا الابن الصغير مع أبنائه الكبار، يصح ولا ما يصحش؟ يصح طبعا. اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، فهذا من العدل، والعدل المراد به التسوية بين النفقات اللي أنفقت على الزيد مع النفقة اللي أنفقت على عبيد. فهو الآن يريد أن ينفق أو أن يعوض الابن الصغير بما لم ينفق عليه حتى كبر إخوانه. الفارق ده حق للولد الصغير من باب اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. طيب كيف يعطى هذا الحق لهذا الصغير؟ نفضل نصرف عليه لحد ما يتخرج من الجامعة، إن تيسرت هذه الطريقة فبها ونعمت. لا، الولد اختصر طريقه ودخل مثلا مع تدريب مهني بعد المرحلة الابتدائية أو بعد المرحلة الإعدادية فاختصر طريقه، إذا له بعض النفقات لم تستوفى له، ممكن نعطيها له في حياته. خذ يا ابني لك 10,000 في ذمة أبيك أو أكثر أو أقل حتى تتساوى مع إخوانك، ويعطاها في حياة أبيه. إنما إن نأخر ده إلى ما بعد الوفاة سيكون الأمر اختلف من هبة وعطية أردنا أن نسوي بين الأبناء الكبار والصغير فيها إلى أنها صارت إرثا وصارت وصية لوارث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله وإن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، أعطوه الآن في حياة أبيه حتى لا ندخل في مشكلة الوصية للوارث وهي ممنوعة والله أعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم وبركاته.
تفضلي يا أختي.
أكلم فضيلة الشيخ.
معاك يا أختي سامعك تفضلي.
طيب أتفضل يا فضيلة الشيخ عن مسألة كده يعني نص العشر بتاع الزراعة.
أيوة.
هل يجوز لبنت المتزوجة بحيث ان حالتها ما تسمعش؟
حاضر أبشري. في سؤال تاني ولا حاجة؟
لا متشكرين.
ماشي يا أختي بارك الله فيك.
الله كل خير.
الله يكرمك يا أختي تسلم. طيب إذن لا وصية لوارث نعطيه في حياته حتى يتسوى الولد الصغير مع الأبناء الكبار. أخونا المتصل يعمل في سوبر ماركت ومتفق على مرتب شهري مع صاحب المحل، لكن هو يقول صاحب المحل لا يعطيني المرتب، هو لسه الآن في الشهر الثاني. أنا أقول إنه صاحب المحل لم يعطيه المرتب، مش لا يعطيه المرتب، يعني لسه لم يعطيه مرتب الشهر السابق. والسؤال الآن، هو يقول أنا آخذ مرتبي من المحل من غير علم الرجل. أنا أعتقد أن هذا خطأ، لأنك تتصرف في مال غير مأذول لك فيه وأنت مستأمن على هذا المال. ولو تصورت جدلا لا قدر الله إن الرجل كما وصفت لك في المكالمة جاءك اليوم وأعطاك المرتب، أو عمل جرد مفاجئ على المحل وظهر بعض النقص في المحل بسبب انك اخذت 400 جنيه مرتب الشهر السابق، وربما انت الان بتستعد لمرتب الشهر الذي بعده، فجرد جرد مفاجئ على المحل واكتشف هذا النقصان في المال، ماذا ستقول؟ وضعت نفسك في موضع الريبة والشك. يا اخي الحبيب اتفق مع الرجل، اعد الاتفاق مع الرجل، يا صاحب المحل اليوم 22 او 23 في الشهر الجديد وأنت لم تعطيني مرتب الشهر السابق، فلماذا لم تعطيني؟ اديني المرتب. طب خذه من المحل خلاص أذن لك. لا ما تاخدش حاجة من المحل وأنا أعطيك المرتب، يبقى ما تمدش إيدك على فلوس المحل، أنت مستأمن على مال المحل فلا تمتد إليك يد إلى قرش واحد. طيب الرجل ربما يأكلني. لو أنك أردت مفارقة الرجل وخلاص ماشي، خذ حسابك وأعلمه أنا لم أستلم منك مرتب شهرين 800 جنيه ولا 1000 جنيه، أنا خدت 1000 جنيه من الدرج، إنما منك لنفسك وتأذن من غير إعلامه ومن غير إخباره، يعني ليست هذه عملية مطمئنة، خاصة إنه لو وضعك في موضع حرج وأعطاك الفلوس. طيب أنت تقول لو أعطاني فلوس سأضعها في الدرج. طيب يا أخي الحبيب ما يمكن أن يكون هو بياخد فلوس المحل أول بأول، خد مبارح وخد أول وخد وخد وخد، واليوم لو نظر نظرة في المحل هو صاحب مال وصاحب خبرة وصاحب مهنة، يعني أنت وضعت 400 جنيه وعندك مبيعات ب600 صار المبيعات 1000، والرنج ده كما يقولون المتوسط ده لم يصل إليه المحل سابقا، في هذه الحالة سيكون هناك سين والجيم ويكون هناك محل شك. فانت اعد الاتفاق مع الرجل بوضوح، هتديني ولا اخذ المرتب من ايراد المحل، هذا احسن كثيرا مما انت فيه الان. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم
السلام. اهلا وسهلا. خير اتفضلي.
بص انا اختي بتشك في الوضوء، أختي بتشوفه في الوضوء والصلاة وفي صلاة وضوء على الطول وفي صلاة تبدأ ترجع الصلاة بتحس ده مش تقدر تصدق ولا بتحس ده تعرف حتى وفي الصلاة بتوضع على
طيب طيب ماشي حاضر. في سؤال تاني؟
طيب
يعني
أقول عادي ثلاث سؤال.
نعم
أشير.
هيتفضل اتفضل يا حبيبي. ايه وطي التلفزيون الله يكرمك عشان تسمعني من التلفزيون.
حاضر يا شيخ
اتفضل.
انا خدت شوكولاته الدكان خدت شغل ابوها
ايه يا حبيبنا. وقف التلفزيون الله يكرمك عشان انا اسمعك من الهاتف وانت تسمعني من الهاتف احسن.
انا خدت قطار.
وقف التلفزيون انا مش سامعك.
من وطيته
اتفضل.
انا خدت قطار في الدكان
ايه
من ورا الراجل
ايه
وعلى راح تحت الحد
ايه
اعمل ايه؟
قول ثاني السؤال كده.
انا خدت قطار في الدكان
ايه
وعلى راح لك صاحبها اعمل ايه؟
خدت حاجة من حد يعني؟
وراه.
ايوه. حاضر.
ماشي.
حاضر.
مع السلامة.
مع السلامة.
ماشي ربنا يخليك.
طيب. الأخت المتصلة كانت تسأل بالنسبة للحج أو للعمرة الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج طبعا، وركن أيضا من أركان العمرة. وهي تسأل كيف تحسب الأشواط؟ الشوط بيحسب من الصفا الى المروة، هذا شوط. رجعنا من المروة الى الصفا، هذا شوط التاني. فالشوط الرايح وحده بس ده شوط، والراجع شوط اخر، وهكذا. اذا من الصفا الى المروة كده احنا اخذنا الشوط الاولين، رجعنا من المروة الى الصفا كده اخذنا الشوط التاني، وهكذا والله اعلم. تقول الوالد رحمه الله توفي وترك منزلين، الشاهد انه لهم اخ ما شاء الله لا نزكي على الله عز وجل، هو يريد ان يبرئ ذمته امام الله تعالى ويورث اختيه اخواته البنات في المنزل الثاني، هم يريدوا مسامحته فيه. كون هو عايز يعطيهم حقهم، ده انسان طيب ويحمد له هذا الفعل، وإن شاء الله هذه الرغبة أجره فيها على الله تبارك وتعالى. لكن مدام الأخوات مسامحات في هذا الحق لصالح أخيهم فهذا شيء حسن يؤجر عليه عند الله عز وجل، لأن هذا من بذل المعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فهذا من التعاطف بين الإخوة والأخوات، وهذا من التراحم بين الإخوة والأخوات، وهذا من بذل المعروف بين الإخوة والأخوات، وأجركم كبنات فيه عند الله تبارك وتعالى. لكن مدام الأمر بالتراض بينكم فلا شيء عليه إن أعطاكم، ولا شيء عليكم إن سامحتم، بارك الله فيكم. الأخت المتصلة، طيب معنا اتصال وبعدين اجاوب ان شاء الله على السؤال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
سألت اسم الشيخ.
نعم.
انا جوزي كان بيسافر السعوديه وكده، فبعدين انا قعدته عشان هو جدع واحد يعني في العيله. فطبعا طوالي لما بيحصل اي ظروف مشاكل او كده يقول لي انت السبب اللي قعدتيني وانت مش عارفه، يقعد يزعقني. هل انا حرام عليا ان انا قعدته؟ وطبعا انا بدا معايا بنتين وولد، وامه وحيده وما عندهاش الا بنات بس، واحنا يعني هو في البيت بس هو جدع واحد، ولو حصل لنا اي حاجه ما بنلاقيش حد.
ايوه.
فهو طوال بيقعد يقول لي انت اللي السبب وكده، ويقعد يزعل ويشتمني كتير، وطوال يشتمني ويهن قدام عيالي، وانا يعني اقعد اقول له حتى ما تشتمنيش قدام عيالي وكده، برده ما فيش فايده. يعني بيشتمني، بيشتم عيالي بيا، مع ان انا بنت خالته وكده، فمش عارفه انا.
حاضر.
مش كده، ما كانش كده الاول، ومش عارفه اعمل معاه.
حاضر.
وعمال اغير فيه كتير، ما هوش ما فيش فايده.
طيب حاضر.
يعني حتى بقول له اتقي الله ومش عارف ايه، هو كويس وطلع وحج وكل حاجه، بس ما اناش عارفه يعني.
طيب حاضر.
اعمل ايه يعني معاه؟
حاضر يا بنتي، ماشي حاضر، بارك الله فيك. اعود لاخت المتصله كانت تسال عن زكاه الزروع اللي هي العشر ونصف العشر، فتقول هل يمكن أن تعطى هذه الزكاة لبنتنا المتزوجة لدى الغير؟ طبعا، إذا كانت البنت فقيرة وهي تحت عائل فقير اللي هو زوجها، وليست تحت إعالة والدها، الآن البنت تجب نفقتها على الأب إذا كانت في البيت موجودة قبل النكاح، لكن تزوجت صارت مسؤولة من هذا الزوج، ونفقتها واجبة عليه هو وليست على الأب. فكل من لم تجب عليه نفقتنا على سبيل الوجوب يمكن أن نعطيه مال الزكاة، سواء كان زكاة مال أو زكاة عروض تجارة أو زكاة ذهب أو فضة أو زكاة الزروع، الكل في هذا سواء. نقدر نعطي البنت الفقيرة المتزوجة خارج البيت زكاة والدها أو حتى زكاة أمها، ولا بأس بذلك، الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا المتصلة تشتكي أن أختها تشك في الوضوء وتشك في الصلاة. لا شك أن الوسواس مرض من الأمراض التي نسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يعافي إخواننا وأخواتنا منه، لكن هذا الوسواس يا إخوة ليس في الحقيقة مرضا مستعص أو مرضا مزمنا، هو يكون يعني تطول مدته وتطول مدة المعاناة والشكوى منه بسبب سوء يعني تعاملنا مع المرض، لكن لو أدركنا أن مرض الوسواس كسائر الأمراض نتخذه سبيلا من سبل العلاج، على رأس سبل العلاج أننا ندرك الآن أنه وسواس، يعني نحن ندرك الآن أن الشيطان يريد أن يلبس علينا وضوءنا، لا أنت ما مسحتيش الرأس، لا أنت ما غسلتش الذراعين، لا أنت صليت ركعتين مش ثلاث ركعات، لا أنت ما قرأتش الفاتحة، هو يريد أن يلبس علينا أمر العبادة، وأنا الذي أشتكي أنا مدرك أنه وسواس. هذا أول سبل العلاج، أن أدرك أنه وسواس، وبالتالي علي مخالفة هذا الشيطان، وعلي الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من هذا الشيطان، وأكثر من قراءة آية الكرسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد من قرأها إذا أصبح لا يقربه شيطان حتى يمسي، ومن قرأها إذا أمسى لا يقربه شيطان حتى يصبح، ومن قرأها عند النوم لم يزل عليه من الله حافظ. ثم أعالج وضوئي وصلاتي بالطريقة الشرعية، هو لبس علي أنا صليت اثنين ولا ثلاثة، أنا أخزيه وأجعلهم اثنين أبني على الأقل ثم أكمل صلاتي، صليت ثلاثة ولا أربعة أنا أخزيه وعايز يجعلني أعتبرها أربعة وهي أصلا ثلاثة حتى أصلي الصلاة ناقصة، لا أنا سأخزي الشيطان وأعدها ثلاثا وهو البناء على الأقل المتيقن منه، وبعدين أكمل صلاتي ليخزأ ويخسأ هذا الشيطان. فصاحب الوسواس لا يطيع، يستعيذ بالله منه ويكثر من قراءة آية الكرسي، ويكون هذا إن شاء الله سبيل العلاج بإذن الله. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فأفضلي بس ارفع صوتك شوي.
أنا دايما عندي وسواس بيقول ان انت هتموتي
هتموتي،
بس فانا بحلم بالتراب كتير، وبحلم ان في حد بيجري ورايا في التراب، فانا منتقبه وبصلي وبرا الاذكار وكده.
لا
بس بقى انا مش عارفه، هو يعني اللي بيجي يموت ده بيبقى عارف ان هو هيموت ولا ده اصلا من الشيطان ولا ايه؟
طيب حاضر.
انا دايما بخاف جدا ودايما بحلم بالميتين كتير وبحلم بالتراب كتير.
طيب هو الوسواس ده الفكر ده معاه بقاله قد ايه؟ بقاله قد ايه؟
ايه
انت بتعاني من الفكر الوسواس ده بقالك قد ايه؟ يعني بتشتكي منه من امتى؟
انا بقالي دلوقتي 3 أو 4 شهور.
3 أو 4 شهور. طيب ماشي حاضر. طيب ارجع للاخ المتصل، كان يقول اخذت شيئا من احد بغير علمه والان عاد اليه عقله وعاد اليه ضميره وعاد إلى خشية الله عز وجل وخايف من حساب الله تبارك وتعالى، ده شيء حسن وكويس. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فالإنسان بعد اقتراف الذنب لابد أن يعود إلى الله عز وجل، ولابد أن يفيء إلى أمر الله تبارك وتعالى ويتوب مما وقع فيه من ذنب ومعصية، لكن ليعلم كل واحد منا أن من لوازم التوبة إذا كانت متعلقة بحق من حقوق الناس أن نستحل أن نتحلل من هذا الحق الذي في أعناقنا للناس، إن كان حقا ماديا يعني فلوس أو شيء مادي حسي، واحد سرق سيارة، سرق دراجة، سرق بدلة، سرق فلوس، إن كان شيئا ماديا فيرد هذا الشيء إلى صاحبه، لكن يقول طيب أنا يعني أذهب إليه وأقول أنا سرقت هذا، لا يا أخي لا تقل أنت سرقت هذا، لكن يمكن أن تحتال بالطريقة التي لا تحدث لك حرجا ولا تحدث بينك وبينه مشكلة، أرسلها مع مثلا وسيط بينكم، واشترط على الوسيط ألا يخبره من الذي أعطاه هذا المال ليرده إلى صاحبه. اذهب إلى نفس المكان الذي يقيم فيه يسكن فيه يعمل فيه، وضع هذا المبلغ في المكان المختص به، اتركه في البيت عنده وانصرف. ولكن الأفكار كثيرة يمكن أن ترد المال بها بحيث تتم لك التوبة الشرعية الصحيحة، إنما مش التوبة فقط الندم والاستغفار والعزم على ألا يعود، هذه من التوبة، لكن من كمال التوبة وشرائطها إن احنا نرد المال إلى صاحبه، سواء منا مباشرة إليه أو سواء احتلنا في توصيله إليه بطريقة أو بأخرى، والله أعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا عم أستاذ وفاضلي وربنا يخليك لينا وربنا يكرمك بينا يا رب.
الله يكرمك يا حبيبنا.
أنا دلوقتي عندي زميلة.
أيوة.
في الشرطة عندي اتعملت عمل يعني بتبعت لزميلي رسائل وحشة كده، وهي متزوجة وعندها بنت، فأنا أطمعتها اللي هي تبص لبيتها وبنتها.
نعم.
فحتى دابوا الغلط عليا، يعني في ناس كانوا حاضرين الموضوع ودابوا الغلط عليا وقالوا لي اللي انت عملته غلط. فايه تزاقي وايه ذنبها وايه يعني، حتى اضطرتت ان في مشاكل بينها وبين زوجها كبيره.
نعم. لكن انت نصحتها هي فقط؟
انا نصحتها فهي يعني قالت تمام.
يعني انت نصحتها هي فقط؟ طيب.
وحتى قالت لي يعني قالت لي بتاعت اللي هي مش هي ان ده مش نظامها، فانا قلت لها
طيب خير. على العموم السؤال وصل قبل ان ينفصل الخط، بارك الله فيك. طيب اعود الى الاخت المتصلة. زوجها كان معتاد السفر الى السعودية، لكن هي تقول احنا ظروفنا في البيت ظروف مختلفة شوية، نحتاج ان يكون بيننا رجل اللي هو الزوج، لاننا يعني ليس إلا أنا وأمه المسنة الكبيرة والبنات، يعني ليس عندهم رجل يؤوي إليهم أو يحميهم أو يكون بجوارهم إذا لا قدر الله وقعت لهم مشكلة أو شيء من هذا القبيل. فهي الزوجة تقول أقنعت الزوج بلا سفر وخليك معانا هنا، فانت رجلنا وانت الرجل الوحيد في حياتنا وانت الذي تحمينا، واحنا نروح لمين في غيابك؟ وده كلام منطقي وكلام سليم. وانا اقول ان الزوج الزوج لا يلجأ الى مسألة السفر والبعد عن الزوجة، خاصة اذا كانت الزوجة شابة، يعني 25 سنة 30 35 40 سن شباب للزوجة، وهناك اولاد في مرحلة صغيرة، مرحلة الابتدائية او المرحلة الاعدادية. أقول الزوج اللي عنده مثل هذه الظروف لا يلجأ إلى السفر إلا عند الاضطرار والضرورة، لأن ترك الزوجة الشابة فترة السفر هذه مأساة في حد ذاتها، وترك الأولاد بغير والدهم في حياتهم يجعل العبء على الأم كبير جدا، والأم مسكينة حبيسة البيت، والأولاد يخرجون إلى المدارس ويخرجون إلى الشارع، ولو لم يكن هناك قوة ردع من الأب كمركز أدبي قوي صاحب قوامة في البيت، فإن الأولاد يمكن في مرحلة ما أن يتلاعبوا بأمهم وأن يستهتروا بتربية أمهم لهم، باعتبار أن الأب دائما رمز القوة في نظر الأولاد. فأنا شايف أن موقف الأخت الزوجة موقف سليم، وإقناعها للزوج بأن يبقى معهم ده يعني في حد ذاته شيء صحيح، وليس لهم عائل إلا أنت، وليس لهم من يعني يؤنسهم ومن يحميهم غيرك، خاصة في ظل وجود والدتك وهي امرأة مسنة، ودائما الأمهات تتلهف قلوبهن على الأبناء جدا. وأنا أعتقد أن لو خيرت الزوجة والأولاد والأم، طيب نعيش على قدر حالنا رغم ضيق الحال في بعض الأحيان وضيق المعيشة في بعض الأحيان، وأنا بين أظهركم موجود في البيت معاكم ليل نهار داخل طالع، ولا أسافر خارج البلاد وأغيب عنكم بالسنة أو السنتين، أعتقد سيقولون لك نأكل وجبة واحدة ونجوع باقي الوجبات، نظير أن تبقى معنا أنت بين أظهرنا كأب للأولاد وزوج للزوجة وابن بار بهذه الأم. فأعتقد يا أخي الحبيب موقف الزوجة صحيح، وبالتالي هي لا تستحق منك إلا الشكر، ولا تستحق منك إلا الإحسان، ولا تستحق منك إلا المعروف. وهذا واجب أصلا، العشرة بالمعروف بين الأزواج والزوجات. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم شتم امرأة أو ضرب امرأة عليه صلوات الله وسلامه. قالت عائشة والله ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط ولا خادما عليه صلوات الله وسلامه. والمؤمن يا أخي الحبيب ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، فليس من الأدب ولا من المعروف أن يشتم الرجل زوجته أو أن يضرب الرجل زوجته، خاصة وأن يكون هذا أمام الأولاد. هذا خطر جدا وخطأ جدا. أسأل الله عز وجل أن يمن على هذا الزوج بالتوبة النصوح وأن يصلح حالكم، بارك الله فيكم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا.
أهلا مسير.
تفضل حبيبي. معك تفضل.
ببني عمارة.
بتبني عمارة. ايوه.
وبعدين انا كنت جايب طبعا في ناس صناعيه وكده شغالين عندي.
نعم.
ففي واحد منهم مطلني في المواعيد، بعد ما وعدني بعد شهر يسلمني العماره دي.
نعم.
قعد معايا بتاع سنتين.
نعم.
وطبعا جه بعد سنتين بعد ما خلص طالب ببقيه حسابه.
نعم.
فانا طبعا مطلت شويه زي ما هو عمل فيا.
ايوه.
فجيت في يوم راح بعت ناس وراح مكسر لي العربيه ومكسر لي الحاجات دي.
نعم.
اتلف لي حاجات فيها.
نعم.
فجيت بعد كده حاسبه قلت له انت عليك تلف الحاجات دي.
ايوه.
هو رفض، بيقول لا انا اخد فلوس على بعضي، ده مش مسامح. فراي حضرتك ايه؟
ماشي ابشر. حاضر.
طيب
بارك الله فيك. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الاتصال انقطع. ابنتي المتصلة كانت تقول عندها فكر، هي تقول وسواس، ده مش وسواس، عندها فكر الموت، تنام تذكر الموت، تستيقظ تذكر الموت. يا إخوة يا أخوات، هذا ليس مرضا، هذا في الحقيقة ليس مرضا. الاتصال رجع تاني. طيب أخذ الاتصال وأرجع لأختنا، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
الشيخ.
ايوه.
لو سمحت يا شيخ انا عايزه اسال حضرتك الاول، تدي لوالدي بالرحمه. تاني حاجه، والدي معايا حضرتك.
ايوه معاك.
والدي رحمه الله كان جاب عربيه تبع للجيش اللي هي عليها جمال، كان معوق.
نعم
حضرتك.
ايوه تفضل.
هو مش جايبها بفلوسه، هو جايبها بفلوس جوز اختي على اساسه ليه هو، يعني بعد ما تنتهي مده الحظر. معايا حضرتك.
أيوة.
ما كانش كاتب ورق بهذا بالعربية لأنه ما كانش ينفع.
أيوة.
ماشي. دلوقتي احنا كلنا بنات.
أيوة.
ولي عمام. فعمامي. أيوة. كلهم عارفين ان والدي العربية دي جايبها بفلوس جوز اختي، ومش دافع فيها حاجة، وخد بس حسنة منه، يعني خد.
أيوة.
مبلغ من المرأة أساس ان هو يجيبها له.
نعم.
معايا.
معاك.
فدلوقتي في عمي منهم كلهم عارفين الموضوع ده ومتنازلين عن الوضع ده.
أيوة.
في عمي منهم طالب مبلغ من المال. بالرغم ان احنا بنذكره ونقول له ان احنا كلنا عارفين كده ودي مش فلوسه، يعني هو رافض، عايز.
نعم.
مبلغ من المال ده على اساس العربيه دي.
اي نعم.
فدلوقتي جوز اختي بيقول انا حرام ادفع الفلوس دي.
نعم.
وفعرض عليه على محامي، فقال له ان هو ممكن نعمل نروح المحكمه ويعمل قضيه ونقول ان هو واهب العربيه دي لاختي. معايا.
ايوه.
فانا بسال في النقطه دي، ان احنا لو رحنا المحكمه وقلنا ان احنا والدي واهب العربيه دي لاختي، برغم ان هو عارف ان جوز اختي هو اللي دفع الفلوس، بس.
أيوة.
احنا هنقول كده عشان هو مش عايز يدفع الفلوس دي. معايا حضرتك.
ايوه معاكي معاكي.
ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ انا خايفه، عشان انا خايفه ان موضوع الهبه، ان انا اروح اقول ان هو وهبها، هو ما كانش كده، هو ان هو واخد فلوس، جايب العربيه بفلوس جوز اختي.
ايوه كويس.
فهل هذا شهاده زور؟ وهل اسم على والدي؟
العربيه ما زالت في مرحله الحظر طبعا.
نعم. فاضل لها ما يقرب من سنتين ونص تقريبا.
طيب طيب خير ان شاء الله.
ماشي.
ماشي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. فابنتنا اللي عندها فكر الموت ده يا بنتي ليس مرضا، احنا دائما ما نفهمه خطأ ونسميه وسواس ونسميه مرض ونقلق بسببه ونتضايق ونروح نسأل الشيخ فلان ومش عارف نعمل ايه، وبالتالي الشيطان يروح مستغل هذا الموقف ويزود العيار شويتين ثلاثة، بدل ما كان الفكر يعني يستغرق يعني ساعة ولا ساعتين في اليوم يخليه يستغرق اليوم كله. لكن فكر الموت نفسه في حد ذاته ده من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم مش ذكر في الحديث المشهور تذكروا هادم اللذات، يعني الموت افتكروه تذكروه، لان ده يجعل الانسان قريب من الله عز وجل، خائف من الله تبارك وتعالى، غير مجترئ على معصية الله عز وجل، حاسس بالموت فيحسن عمله ويقترب من الله اكثر واكثر ويبتعد عن المعاصي اكثر واكثر. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكثروا، يعني مش مجرد تذكروا، اكثروا من ذكر هادم اللذات يعني الموت. فده شيء من الدين، الانسان يحمد الله عز وجل عليه. في المقابل في ناس لا يذكرون الموت ابدا، وبالتالي الجرأة على الله متناهية والجرأة على معصية الله متناهية، وأبعد ما يكون عن حقوق الله والواجبات الشرعية، لا يصلي ولا يهتم بحجه ولا يهتم بزكاته ولا يهتم ببره بوالديه. ليه؟ لأنه مستبعد تماما فكرة الموت، مش في دماغه إطلاقا، وبالتالي هو عايش في غي وفي غفلة. لكن المتذكر الموت عايش في قرب ومعية من الله عز وجل. لكن باقي نصيحة بسيطة، إنما بعد الاتصال ده. السلام عليكم. السلام عليكم.
ازيك عم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
اخبارك ايه؟
بخير ولله الحمد.
على صوتك والنبي عم الشيخ.
بخير يا حبيبي اتفضل.
والنبي عم الشيخ انا جات لي ثلاث رؤيات.
ايوه.
اول رؤية قاعد في صحراء وبقطع شجر ناشف وبنضف وارص ورايا.
ايوه.
تاني رؤية حلمت اللي ليه واحد ميت جايب لي عيش وسمك.
ايوه.
تالت رؤية كنت في عمرة ونام جنب الكعبة وحلمت اللي انا جوه الكعبة بجامع مراف بس ما استحلمتش.
نعم. حاضر.
انا كنت بعيد عن ربنا، انما يعني عملت حاجات كتير بس اديني سنتين يعني الحمد لله.
خير.
فانا خايف من الصحراء وخايف من الحطب الناشف.
حاضر.
النبي انا قاعد قدامك اهو.
حاضر.
وعايزك تكلمني بصراحة.
حاضر. أبشر. طيب بقي نصيحة بس بسيطة لابنتنا صاحبة فكر الموت، انه اللي بتشوفه في الليل من كوابيس واحلام والموتى وتذكر فلان الميتة من 10 سنين وتذكر فلان اللي مات من 10 سنين ده حديث نفس. ليه؟ لان احنا متذكرين وبنفكر في الموت بالنهار، وبالتالي الجعان بيحلم بسوء العيش كما يقولون. اسمه حديث نفس، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤى ثلاثة أقسام. رؤية صالحة هذه من الله عز وجل، الحلم اللي هي الكوابيس والمزعجات هذه من الشيطان، والنوع الثالث حديث النفس، ما يشغل الإنسان به نفسه بالنهار يترجم له عن طريق العقل الباطن في صورة أحلام في الليل وفي النوم. فأنا شايف الأمر طبيعي يا بنتي، واحمد ربك تبارك وتعالى. وانت لو فهمت الموضوع على الوجه الصحيح زي ما ذكرت لك انه ده شيء طبيعي وشيء من الدين، واحسن لك ان تذكر الموت من ان تنسين الموت تماما، لان هذا يجعلك قريبة من الله تبارك وتعالى. ان شاء الله الامور هتعتدل معك افضل وافضل، والله عز وجل اعلى واعلم. اخونا المتصل بارك الله فيك، انت اديت النصيحة الواجبة، زميلة مسكينة غلبها الشيطان وغلبها هواها فتشاغل زميلا آخر لها في العمل عن طريق الرنات عن طريق الرسائل عبر الهاتف، وهي امرأة يعني متزوجة وعندها أولاد، وحتى لو لم تكن متزوجة هي امرأة أجنبية عن هذا الزميل. لا يجوز للمرأة الأجنبية أن تقيم علاقة مع رجل أجنبي، حتى لو كان زميلها في الشغل، حتى لو كان رئيسها في الشغل، حتى لو كان مرؤوسها في العمل، حتى ولو كان ابن عمها او ابن خالها، ما دامت هذه المرأة ليست العلاقة بينها وبين هذا الرجل علاقة النكاح الشرعي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كانت المرأة في كنف رجل ومتزوجة من رجل وعندها منه أولاد، ثم تتطلع بنظرها أو بأذنها أو بلسانها أو بكتابتها إلى رجل آخر تقيم معه هذه العلاقة؟ هذا قمة الخطر وقمة الخطأ، لأن هذا سبيل من سبل الوقوع في المعاصي وربما في المعصية في الكبرى والعياذ بالله. لكن الموضوع محتاج تفسير الآن بعد هذا الاتصال. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
فضيلة الشيخ، أنا الحاجة اللي أنا بحس بيها بتحصل ودي مضايقاني، يعني على موضوع مضايقني على الآخر.
لا.
يعني أي حاجة حس بيها تحصل.
طيب.
خناقة مثلا، حد يتوفى، أي حاجة تحصل وحشة حاسة بيها قبل كده تحصل.
حاضر.
حتى لما جه زوجي توفى كنت حاسة برضو بيه، كل اللي حصل كنت حاسة بيه.
حاضر يا أختي.
فيعني أنا متضايقة أوي من الإحساس ده.
طيب حاضر، بارك الله فيك. فطبعا هذه العلاقة لا تجوز لأنه طيب. في اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا وسهلا.
لو سمحت بس يا شيخ بس اسالك سؤال.
خير. انقطع.
ولو الاخ دوت اخوه دوت مات، يعني توفى. طيب. وابوه كان مات من زمان.
طيب.
يعني
اسمعيني. طيب اعيد السؤال من الاول لانه في انقطاع في الصوت شوي.
طب ماشي.
اتفضلي.
اخ جوزي انا.
ايوه.
له اخ.
ايوه.
من امه.
ايوه.
وهو دوت ابن عمه، يعني امه جوزة عمه.
ايوه.
ماشي يا شيخ.
ايوه.
وبعدين ابوه كان تارك له ارض، يعني ابو سيلفي دوت كان تارك له ارض.
نعم.
وهو دلوقتي متجوز وله اربع ثلاث بنات.
ايوه.
واخواته، يعني قال اخواته اللي هم من امه ومن عمه، قالوا ان احنا لنا نورث فيه.
ايوه.
في الارض وفي البيت. فهم دلوقتي لهم حق فعلا ان هم يغصوا في الارض وفي البيت، فانا ما لهمش حق.
حاضر.
وهو له يعني طلعت في حقه له يعني ارض، فله قالوا اخواته قالوا ان هم مش هيدوا لاولاده ارض البنات. قالوا لهم فلوس ما لهمش ارض.
طيب طيب.
فده حلال ولا حرام؟
حاضر.
شكرا يا شيخ.
ابشري بارك الله فيك. انما الاخ الزميل لما وجد هذه المخالفة من زميلتهم مع زميلهم وانها تراسله وتتحدث اليه بما لا يجوز ان يكون بين المرأة الاجنبية والرجل الاجنبي، نصحها في الله عز وجل وخوفها بالله تبارك وتعالى. فالسادة الزملاء اعترضوا عليه وقالوا أنت أخطأ. لا، هم الذين أخطأوا، وأما أنت فما دمت أديت واجب النصح والإنكار على هذه الزميلة لئلا يتتمادى في هذه العلاقة فيقع بسبب هذه العلاقة والتمادي فيها أشياء محظورة والعياذ بالله، فأنت أديت ما عليك. إنما الدين النصيحة، وأنت أديت النصيحة، تعاونوا على البر والتقوى، أنت تعاونت معها لأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
طبعا سألتك من شوية بس يعني هي الصفة لآخر.
أيوة طبعا.
السؤال آخر الصفة آخر المروة أخلص الشوط ولا أول المروة؟
لا، لازم تطلعي على تضعي أقدامك على جبل المروة، يعني الجبل قدامك وحاطط لك علامات على أن هذا بقية الجبل القديم، فإحنا بنبدأ من فوق جبل الصفا وننتهي فوق جبل المروة. عرفتي؟ طيب. الأخت هي بس كانت تريد إضافة أخرى، إن إحنا بننتقل من جبل الصفا إلى المروة، ده الشوط الأولاني. أين ننتهي عند المروة؟ عند أطراف الموضع القديم للجبل وعلاماته بارزة وبينة، تختلف تماما في لونها وأنها صخرية وأرضية المكان بالرخام، فلابد أنك تضعي أقدامك على منتهى جبل المروة، ولو وضعت أقدامك على أول المقدمة وهي الجزء الصخري اللي في البداية، أنت الآن فوق جبل المروة، ولو صعدت إلى أعلى المكان يكون ده أفضل، لأن ده تحقيق لصعودك من الصفا إلى المروة، ثم انزلي لتبدأ الشوط الثاني من المروة إلى الصفا، وكذلك في كل الأشواط، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. في اتصال؟ طيب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوة حضرتك الشيخ،
اتفضلي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
ممكن أخد رقم حضرتك أو أكلمك بعد الحلقة؟
ممكن، خد رقم من الكنترول، بارك الله فيك. حاضر. أخونا المتصل كان يقول كنت أبني عمارة، وطبعا جايب شغالين صناعية حدادين وسباكين ونقاشين وإلى آخره، وبينه وبين هؤلاء الحرفيين موعد في التسليم، الشاهد أنه امتد موعد التسليم بعد نهاية المدة المتفق عليها سنتين، وهو يقول ما طلوني، ودي عادة للأسف الشديد عادة معظم الحرفيين، يقول إن شاء الله الشغلانة دي هسلمها لك خلال أسبوع، يسلمها لك خلال شهر، ويقول هذه الشغلانة إن شاء الله سلمها لك خلال شهر، يسلمها لك خلال ثلاث شهور. هذه عادتهم، لأنه هو بيمسك شغل هنا عشان يضمن استمرار شغله، يروح ماسك الشغلانة دي وهو عنده شغلانة قبلها، والشغلانة دي برضو شغلانة أخرى قبلها، فيمسك في شغلانة واثنين وثلاثة، وبعدين يبدأ ينظم وقته وجهده ويوزع هذا الوقت والجهد على بقية الأشغال. هذه طريقة يفعلونها، عمت بها البلوى بين كل الصناعية والحرفيين والشغالين، وإن كانت خطأ، لأنه إخلاف الموعد ليس من هدي الإسلام، ده من علامات المنافق، آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف. أنت وعدت الشغلانة تأخذ أسبوع، تأخذ أسبوع، طبعا افترض تأخرت لأسباب قاهرة، يعني زود يوم، زود يومين، لكن تزود بدل الموعد سنة أو سنتين، لا شك أن هذا إضرار بصاحب العمل، ولكن الموضوع له بقية، إنما بعد الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الحبيب.
ألو.
تفضل، سمعك، تفضل. تفضل يا حبيبي، أنا سمعك. وطي التلفزيون الله يكرمك واسمعني من التليفون.
ألو.
يا أخي سمعك، تفضل حبيبي.
ألو.
أنا سمعك، تفضل. طيب نكمل إن شاء الله، لعل اتصال في عطل ولا شيء. إذن لا شك الصناعية أخطأوا يا أخي الحبيب، وما طلوك ومددوا فترة العمل إلى سنتين، وهذا إخلاف للعهد وإخلاف للوعد، وهذا لا يجوز، فآية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف. ونحن نبرأ ونربأ بإخواننا من الشغالين والحرفيين أن يكون فيهم هذه الآية من آيات النفاق، إنما قدر فترة الشغلانة. في اتصال ولا شيء؟ طيب قدر فترة عملك وقدر الوقت الذي تأخذه في هذه الفترة، وصارح صاحب العمل إن راق له ذلك أهلا وسهلا، وإن كان هو أعجل مما أعطيته له من موعد، كان في حل أن تورطه في موعد يعني متأخر جدا، وأنت رزقك على الله عز وجل، وهو يبحث عن شغال أو عن حرفي أو عن مهني آخر. لكن الشاهد أنه أخونا صاحب العمارة، عقابا لهم على أنهم ماطلوهم مدة سنتين، فهو ماطلهم في دفع الحق الذي لهم برضو مدة طويلة عقابا لهم، فما كان منهم إلا أن أرسلوا فريق من البلطجية كالمعتاد، يبدو أنهم من بقايا النظام السابق، وكسروا السيارة. وإلى هنا يعني لنا إضافة بس بعد الاتصال ده إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
ممكن أسأل حضرتك حاجة؟
ممكن إن شاء الله.
حضرتك دلوقتي أنا جوزي خرج على المعاش.
أيوة.
خلاص، وأخذ الفلوس بتاعت المعاش بتاعته كلها، حطها خد بيها شهادة استثمار.
أيوة.
خلاص. بعد كده إحنا احتاجنا الفلوس دي لحاجة ضرورية.
أيوة.
رحنا عشان نسحب الفلوس من شهادات الاستثمار، قالوا لازم يمر عليها 6 شهور.
أيوة.
فسألنا عن اي حل تاني في البنك. أيوة. فالبنك قال ممكن تاخدوا قرض، حضرتك سمعني؟
ايوه سمعت.
قال ممكن تاخدوا قرض بضمان الشهادات دي.
ايوه
95% من قيمه الشهاده.
اه
خلاص. فانا مستوي ويتسدد القرض ده بزياده 10%. احنا قلنا يعني فاضل 3 شهور وميعاد الشهاده، يعني ميعاد ان انا اخد الفلوس دي في شهر 9 من غير حاجه، بس انا فعلا محتاجه الفلوس.
أيوة.
دي محتاجاها عشان احنا واخدين شقه وعايزه اوضب الشقه دي لان انا قاعده في شقه ايجار.
ايوه
خلاص. فعايزه اخد الفلوس بتاعتنا.
والشقه الايجار هتنتهي، الشقه الايجار هتنتهي امتى؟
انا مش سامع حضرتك.
الشقه الايجار هتنتهي امتى ايجارها؟
الشقه الايجار هتنتهي في شهر 12 بس.
أيوة.
حضرتك الايجار دلوقتي عشان احنا انا جوزي خرج على المعاش، الايجار في شهر 12 هيوصل ل 3000 جنيه. تعرف المعاش بيبقى اقل من لما بنشتغل. فده هيبقى جهد علينا. دي حاجه. انا لما اسال بصراحه خايفه، يعني خايفين ان احنا ناخد قرض ونسدده. بس حضرتك الفلوس دي بمجرد ان انا هيجي ميعادها من ان انا اسحب الشهادات بتاعتي هرجع الفلوس للبنك. انا مش هاخد مثلا الفلوس سنه ولا سنتين ولا حاجه. بس فعايزه اعرف راي حضرتك.
حاضر، بارك الله فيك. ارجع للاخ صح اتصال تاني. طيب معانا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
الو. ايوه لو سمحت يا فضيله الشيخ، ممكن اسالك عن سؤال كده؟
ممكن.
بقول لحضرتك انا كنت اعرف حاجه اسمها اللي هي الطريقه السريانيه في الطريقه اللغه السريانيه في الطريقه الصوفيه.
ايوه
ماشي. انا مش عارفه، بيقولوا لي دي من لغه ملائكه، هل هي لغه ملائكه فعلا او كده؟
ملائكه؟ الله يسامحك.
بصراحه والله انا ما اعرفش، انا اتبعت الطريقه دي.
طريقة ايه وايه اللي خلاك، ايه اللي وداك للطريقه دي؟
بصراحه ربنا كنت
طيب هكمل معاك ان شاء الله.
لا انا بصراحه كنت مع يعني بتابع مع عمي وكده، هو كان مع الطريقه الصوفيه.
عمك ورطك
ايه؟
عمك ورطك.
انا قلت اتابع معايا، عايزه اقرب لربنا بطريقه، انا مش عارفه اقرب ازاي بالظبط بصراحه.
يا بنت احنا عشان نقرب لربنا لازم نقرب له من طريق النبي عليه الصلاه والسلام، مش من الطريقه الصوفيه. الطريقه الصوفيه اديك شفتي اهو، اول القصيده ايه؟ قالوا لك اللغه السريانيه لغه الملائكه، واللغه العربيه دي مش لغه النبي.
وقربت قوي من ربنا في الوقت ده.
ما هو انت قربت وانت واهمه، لكن اللغه العربيه دي مش لغه القران.
بيحصل لي حاجات كانت بتبقى كنت ببقى مذهوله خالص.
لا يا بنتي،
انا كنت ببقى عندي نوع من الكسف، بقرا اوراد معينه الاقي نفسي عيني بتغمض، ابص الاقي اسمع حاجات في بيت اهلي، اعرف مش عارف ايه، حد بيتكلم عني في حاجه، الحاجات دي فاتبعت بقيت مذهوله.
الحاجات دي طمعتك بقى؟ هي طمعتك بقى شويه، لكن يا بنت ده على حساب ديننا. طريقة الصوفية طريقة للأسف الشديد لعبكات ولخبطات، ليست لا من القرآن ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
بصراحة ربنا فعلا أنا أعرف أن ربنا له 99 اسم، قالوا لي حاجات أنا خلتني بقى بعدت عنها تماما، بس ما بقيتش عارفة طريقي صح أوصل إزاي لربنا صح.
لا طريقي الصح، الطريق الصح سهل جدا، الطريق الصح سهل جدا. امسك المصحف، هو ده الطريق الصحيح. حافظ على صلاتك وحجابك وامسك المصحف واقيمي الليل ما استطعت الى ذلك سبيلا، حظي على السنن القبليه والبعديه للصلوات، هو ده طريق النبي عليه الصلاه والسلام.
طب وانا فضلت الشيخ انا كنت ببقى يعني ببقى مسحوره دايما وكده، مش عارفه بقيت اخاف من الحاجات اللي زي كده، مش عارفه احافظ على نفسي ازاي وابقى عندي وقايه ازاي.
الوقايه القران يا بنتي، القران هو الوقايه.
معمول لي عمل وكده، يعني انا مش عايزه اروح لاي حد.
اوعي تروحي كده ولا كده،
على نفسي في البيت وافك السحر ده.
اوعي تروحي كده ولا كده. انا اقول لك على حاجه، سحر النبي عليه الصلاه والسلام اللي اتسحر له اتفك بالمعوذتين، الفلق والناس. شوف الامر سهل عند ربنا قد ايه، مش باللعبكات والكلام الفاضي اللي بيقولوا عليه ده. الفلق والناس ابطل بهما سحر النبي عليه الصلاه والسلام. فانت يا بنت خليكي مع صلاتك، خليكي مع حجابك الشرعي، خليكي مع السنن القبليه والبعديه للصلوات اللي هي النوافل، صومي الاثنين والخميس، دي عباده النبي عليه الصلاه والسلام، اقيمي الليل، اقراي في القران الكريم، حافظي على اذكار الصباح والمساء واذكار ما قبل النوم، وهي دي طريق النبي عليه الصلاه والسلام. وسيبك بلا لغه سريانيه ولا بتاع، احنا عندنا اللغه العربيه
دي لغة القرآن ولغة النبي عليه السلام. هل نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نسيب لغة القرآن ونسيب لغة النبي عليه السلام، وهو كان سيدنا جبريل بيبلغ القرآن للنبي باللغة السريانية ولا باللغة العربية؟ باللغة العربية، وكل الأحاديث الواردة فيها كلام الملائكة كلام باللغة العربية، ما عندناش حاجة اسمها اللغة السريانية. خلونا ناخد الاتصال الآخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد.
مين؟ السلام عليكم.
الشيخ، انا عايز اسال حضرتك بس دلوقتي، عاوز اجيب كارد. وعليكم السلام ورحمة الله.
ايوه،
عايز اجيب كارد افتح بيه محل.
ايوه
تمام. فبسال اذا كان الكارد ده حلال ولا حرام؟
قرض بفايدة طبعا، بفايدة.
مش عارف، انا سألت قالوا لي كارد فايدته قليلة.
يعني
افتح بيه المحل مش هاخد مكسب منه، انا هاخد اجري كاني شغال فيه.
طيب،
يعني المكسب اللي هيجي زيادة
حاضر.
انا مش هاخده.
حاضر،
هطلعه صدقة. انا حاضر. هاخد اجري كاني مثلا واحد شغال فيه.
وانت مش هيجيلك زيادة؟ ده انت هتدفع مش هتاخد. القرض هتدفع عليه مش هتاخد منه زيادة. طيب حاضر
ماشي، ما انا مع حضرتك، انا هاخد القرض هفتح بيه محل.
ماشي حاضر. الجماعة كسروا لك السيارة، خد حساب تلفيات السيارة من حسابهم، وسامحهم في مسألة الاعتداء، لأن دي مسألة حقك فيها معنوي وأدبي ومحفوظ عند الله عز وجل. فخذ حقك، وهو لا يجوز له أن يطلب أكثر من حقه مخصوما منه التلفيات التي أحدثها في السيارة أو أحدثها في العمارة. الأخت المتصلة بارك الله فيها، أسأل الله أن يرحم والدك وأن يرحم سائر موتى المسلمين، إنه ولي ذلك ومولاه. الوالد رحمه الله كان معاقا، وأخذ سيارة اللي هي بتعطى للمعاقين عن طريق القوات المسلحة الجيش المصري، وطبعا هي لم تكن لصالحه إنما كانت لصالح زوج بنته، والكل الورثة عارفين الكلام ده كله بما فيهم الأعمام إلا رجل واحد. طيب ناخد الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. تفضل.
أنا إيمان. أنا نسمة.
أهلا يا إيمان.
دقيقة.
تفضلي يا إيمان. إيمان. يا إيمان فينك؟ يا اختي ايمان، ايمان سبتينا ورحت فين يا ايمان؟ طيب انقطعت. طيب في اتصال اخر. طيب تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام.
خيرا. تفضل. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام.
خير تفضل.
ايوه انا عايز اكلم الشيخ.
معاك الشيخ، يلا توكلي على الله تكلمي. معاك يا اختي تفضلي.
ايوه لو سمحت سيدنا الشيخ.
تفضلي.
بقول لك انا في كده في اوهام كده في دماغي، ما اعرفش هي جايه منين اصلا.
ايوه
انا كنت الحمد لله انا بصوم وبصلي، في تفكير كده كتير في دماغي، حتى لدرجة ان انا يمكن حتى انا وجوزي في حاجز بيننا كده، هو لما هو عمل اي حاجة بحس بكبت كده نفسي.
أيوة.
برضو مع اولادي وكده هو.
نعم.
ما عرفش يعني هل هو ده تقصير من عند ربنا.
عرفت نفسك على طبيب ولا لا؟
لا يعني انا كان عندي تعب معدتي وكده، وبعد كده يعني الحمد لله خفيت.
لكن بموضوع الفكر وتوهان الرأس ده ما رحتيش لطبيب مخ واعصاب؟ طيب الاتصال انقطع. طيب في اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا.
في سؤال يا شيخ الله يكرمك.
تفضل حبيبي.
والله كفرت يعني واحد بالشكل مع اخته في البيت وكده، وراح شق الجلابية نصين يعني،
أيوة. كسر
طبع يعني وكده وقاعد يشتم واحد يعني استغفر الله العظيم. بس الحمد لله لحق نفسه يعني قبل ما يعني يسب الدين وكده عملك لا ما سبهوش عملك يحرق الدين وسكت يعني.
حاضر
استغفر الله العظيم يعني.
حاضر
حبيبي
يسر الله أمرك عاجلا وبسرعة. الأخت المتصلة تشعر بتوهم في الرأس، ننصحها فورا أن هي تعرض نفسها على طبيب النفسية والعصبية للأهمية وتستعين بالله سبحانه وتعالى وأذكار الصباح وأذكار المساء وتكثر من قراءة آية الكرسي. لكن العلاج الأساسي أن تذهب فورا إلى طبيب النفسية والعصبية إذا وجد طبيبة كبيرة في هذا التخصص فبها ونعمة، وإلا فستذهب إلى الطبيب النفسي والعصبي. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خيرا.
ألو.
أي اتفضلي.
السلام عليكم.
اتفضلي سمعك يا بنتي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟
معاك اتفضلي.
لو سمحت انا لو سمحت انا كنت مديه واحد امانه وجيت اردها منه قال لي الامانه ضاعت.
ايوه.
فهل انا لو خدت العوض عن الامانه دي في ضرر ليا او في اي حاجه؟
حاضر بارك الله فيك. طيب معانا سؤال الاخ. خلاص احنا خلصنا صاحب السياره اللي كسروها. اخونا اللي كان بيتصل بخصوص قرض، عايز يفتح مشروع وعايز قرض، قرض بفايده لا تتجرأ عليه تحت اي ظرف، لان الربا محاده ومحاربه لله ورسوله. الله عز وجل يقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالإنسان لا يضع نفسه تحت طائلة هذه الحرب من الله تبارك وتعالى، ولن تحصل من وراء قرض الربا خيرا، إنما سيدخل عليك بخطر شديد جدا. وبعض الناس يقولون المشكلة في الحرام والربا إن هو كمان بيؤثر على الحلال بين أيدينا، ولا يجد الإنسان منا البركة فيما بين يديه من أموال. فيا أخي الحبيب على قدر لحافك مد رجليك كما يقولون، لأن تسعى وتعمل خير لك بالحلال طبعا، خير لك من أن تكون صاحب مشروع ولكن للأسف الشديد بمال يدخل عليك كبيرة من كبائر الله عز وجل وهي كبيرة الربا. فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك من فضلك. الأخ كان يسأل يقول شق الثوب نصفين في مشادة وغضب بينه وبين صديق ولا قريب ولا زوجة، ويسأل ما هي الكفارة. الكفارة التوبة، لأن شق الثياب معصية وهو من الكبائر يا إخوة. ليس منا من شق الجيوب، ليس منا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا، ليس منا، ليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا هذا من هدي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الكفارة هي التوبة والندم على ما سبق والعزم على عدم العود إلى فعل هذا مرة أخرى والإكثار من الاستغفار ومن العمل الصالح. وأسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختنا أيضا كانت تقول الزوج خرج على المعاش وأخذ المبلغ كله مكافأة المعاش واشترى بها شهادات استثمار، وباقي لها 3 أشهر حتى تصرف، وهم يريدون تشطيب شقة جديدة ويحتاجون إلى القرض. هل ممكن يقترضوا بضمان الشهادات؟ يا أختي لسه أنا الآن منذ لحظات أجيب الأخ السائل أن يبتعد وأن تبتعدوا قدر الاستطاعة تحت أي ظرف عن القرض الربوي. نحن لا نريد أن نتجرأ على هذه المعصية، مشكلتها كبيرة جدا وآثارها سلبية على المال الذي نملكه وعلى الخير الذي بيننا وعلى بركة في أولادنا. المال ينبغي أن يعلم الإنسان أنه سيسأل عنه مرتين عن مال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فاكتسبناه من القرض بفائدة، طيب عشان إيه؟ ما هو ضرورة تشطيب الشقة ليست الضرورة القصوى التي تجعلنا إما أن نقترض بالربا، وإما أن نكون في الشارع لا قدر الله، أو أن نكون في السجن لا قدر الله. هذه هي الضرورات، وإما لا قدر الله أن نموت من الجوع والعطش. غير ذلك من الضرورات ليست بضرورات يمكن أن يعني يتمهل فيها الإنسان قليلا، يمكن أن يبحث عن بديل، ولو كان جمعية، ولو كان سلف قرض حسن من صديق أو من جار أو من قريب أو من صديقة أو من آخر. إحنا ما كملناش إجابته. طيب حاضر. وبالتالي فالبعد عن القرض هذا شيء مهم جدا 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 أختي المسلمة، خاصة إن لسه الإيجار معاك الشهر 12 والشهادات جاية إن شاء الله في شهر 9، يكون أمامنا لسه 3 شهور كاملة. وبعدين اللي أنت هتوفريه في الإيجار هتدفعيه فوائد في القروض، اللي هتوفريه من الإيجار هتدفعيه فوائد على القروض، ناهيك عن معصية الله عز وجل. فإحنا مش عايزين نقع في هذا الأمر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صحيح سؤال صاحبة السيارة المعاقين، الرجل أخذ السيارة وكل الورثة البنات والأعمام يعرفون أن هذه السيارة ملك حقيقي لزوج الأخت، إلا واحد فقط يرغص عليهم حياتهم ويقول أنا أريد نصيبي في السيارة، باعتبار أن هناك ورقة اللي هي عقد الشراء مكتوب باسم المتوفى عليه رحمة الله. وهم يقولون أن حل هذا الأمر المحامي اقترحه أنه يذهب إلى المحكمة ويقول هذه السيارة على سبيل الهبة لأختنا أو لزوج أختنا، وبالطبع هل الشهادة دي شهادة حق ولا شهادة زور ولا درء مفسدة ولا فيها إيه؟ أنا أقول هذه الشهادة لا تجوز. إحنا نعلم علم اليقين أنها ملك لهذا الرجل اللي هو زوج أختنا، فنذهب ونشهد شهادة زور على خلاف الحقيقة إنه السيارة هبة من الوالد لمين؟ لأختنا، هبة من الوالد للأخت. فأنا أعتقد أن هذه شهادة زور لا تتجرأ عليها، ولا نريد أن نصلح خطأ بخطأ. ويعني إن كان هناك ما يعرف بإعلام الوراثة وخرج فيه أو ظهر في إعلام الوراثة العم اللي هو متمسك بأخذ حقه، فأنا أرى أن هذا العم لئن أخذ حقه الذي يدعيه بالباطل، أن الرجل يعطيه المبلغ اللي هو بيطلبه إن كان مبلغ غير مبالغ فيه، أهون كثير من أن نذهب إلى المحكمة لنشهد جميعا شهادة الزور. ماشي حاضر. أيوة الراجل بتاع الحطب ده حاضر. طيب نشوف الأخ اللي هو أولا هو لما اتصل استحلفني بالنبي. ما ينفعش يا أخ الحبيب نحلف برسول الله على مكانة وعظمة مقدار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو نفسه النبي عليه السلام عشان نعظمه ونقدره نسمع كلامه ونتبع أمره ونحذر نهيه. فهو قال عليه السلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وليحلف بغير الله لغلط وخطأ وكبيرة من الكبائر، يستغفر الله عز وجل ويقول لا إله إلا الله ويقول آمنت بالله ورسله. هو طرأت له بعض الرؤى، يقول جالس في الصحراء عمال يعني يجمع حطب وينظفه ويجعله خلف ظهره، وهو يقول أنا يعني خايف من هذه الرؤية. والثانية إنه هو العيش والسمك، للأسف الشديد في بعض الأمور عند العوام لها ارتباط في الذهن، يقولون مش عارف السمك في الرؤية إيه والعيش في الرؤية إيه. يا أخي الحبيب، الرؤية إما أن تكون من الله عز وجل مبشرة أو محذرة، وإما أن تكون حلم وكوابيس من الشيطان، وإما أن تكون من أحاديث النفس. وأنا شخصيا رؤية الحطب الذي تنظفه في الصحراء وترميه خلف ظهرك، أنا أعتقد أن فيها إيحاء يسيرا بأنك تعمل بمفضول خلاف الفاضل، يعني أنت منشغل بأمور وطارق ما هو أهم منها، وهو مثلا صلاتك، دينك، قربك من الله تبارك وتعالى. يعني الإنسان اللي يحرث في الصحراء يشتغل في غير فائدة ويشتغل في غير مصلحة، فيقال له في هذه الحالة خليك في الأهم أحسن. الأهم أنك تشوف صلاتك وحق الله عز وجل عليك، الأهم أنك تشوف رزقك وعملك ورزق أولادك، وليس فيها إلا هذه الإشارة أو هذه الإيحاء أنك الآن تعمل في غير طاعة الله عز وجل. فارجع لربك تبارك وتعالى، حافظ على دينك وحافظ على صلاتك. والحقيقة باب الرؤى التأويل فيه واسع، وهي اجتهادات وليست فيها نصوص قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا أريدك أن تنشغل بها كثيرا، إنما أريدك أن تنشغل بصلاتك وأن تنشغل بدينك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى فعلا، وكان معي بقية 3 أسئلة من المتصلين والمتصلات، أعتذر عن الإجابة عليها لضيق الوقت وانتهاء وقت الحلقة. ناهيكم عن بقية أسئلة الرسائل، لكن الله تبارك وتعالى سيعين، وستكون هذه محل اهتمام غدا في حلقة الغد في نفس هذا الموعد إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وحتى ألتقي بحضراتكم لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل